نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم المستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع خالد من السعودية، يقول: كنت مقصرا مع والدي كثيرا، بل مع والدي كثيرا حتى توفي، وبسبب مرض خطير، ثم تبعته أمي قبل فترة قصيرة، وعندها حزنت حزنا شديدا بسبب تقصيري في حقهما، فماذا يجب علي الآن تجاههما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن الله جل وعلا عظم حق الوالدين وأوصى بهم خيرا وقرن حقهما بحقه كما في آية: نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك الله جل وعلا أمر المؤمن ألا يوالي الكافر، وإذا دعاه الكافر إلى الظلام أن يقاطعه إذا لم يستطع سوى ذلك، لكنه قال في حق الوالدين: إذا جاهد الولد وشدد في طلبه أن يتحول عن إيمانه ما أمره بقطيعتهما، فقال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وآية الإسراء فيها بيان عظيم: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذا العرض العظيم والتوجيه الكريم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم لا تخادعون لا تتظاهروا بخلاف ما تبطنون. أمر جل وعلا بالتعامل مع الوالدين بأبلغ ما يمكن أن تتم معاملة بين إنسان وآخر، أمره بأن يخلو الوالدين جناح الذل اجتمعه فيه لهما التذلل مع الرحمة، لأن الإنسان قد يذل لغيره لكن بدون أن يرحمه، أو قد يرحم إنسانا دون أن يذل له، وإنما أمر بذلك في حق الوالدين. ثم إن الغالب أن بر الوالدين أو حقوقهما ديون تقتضى، فمن بر بوالديه وأحسن صحبتهما هيأ الله له عند الكبر ذرية تبر به وتحسن صحبته وتوسع عليه بإذن الله جل وعلا تطبيق الحياة. أما أنت أيها السائل فلا شك أن ما تذكر عن والديك مؤسف ومحزن، وأما كيف تفعل وقد ذهب فأكثر من الدعاء لهم ومن بذل الصدقة عنهما، وأحسن صلة قرابتهما، وصلة من له بهما صلة من صداقة ونحو ذلك، لأن صلة الرحم قرابة الوالدين نوع من برهما بعد موتهما، كما أن من عبر البر أن يبر الإنسان من كان ذا صلة لوالده أو والدته بصداقة ونحو ذلك. وإذا كان لأحد عليهما معروف أو دين تقوم بقضاء ما عليهما، وذي مقامات من له معروف عليهما لتكافئة. وكلما تذكرت ما صنعت معهما تجدد التوبة إلى الله جل وعلا والندم والاستغفار، فأسأل الله أن يتوب على السائلين ويغفر الذنوب المستغفرين إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يقول لي حقوق مالية في إدارة التي أعمل بها عبارة عن انسدادات ومضى عليها حوالي سنة ووعدت بصرفها، فهل علي عند استلامها زكاة؟
ما دمت ترى أنك ملكتها لكن لم تسجل فهي في حكم الدين الذي في ذمة إلى دين. إذا جاءت فبادر وقد تم لها الحل فبادر بإدة الزكاة، وإن لم تأتي فلا يجب عليها الزكاة.
أحسن الله إليكم. ما حكم بيع المجوهرات في التقسيط، خصوصا أن أصحاب المحلات يشترون كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات يتم تسديدها على التصريف وليس على البيع؟
أما التصريف يعطونها الإنسان ليبيعها يسدد له الثمن كلما باع شيئا منه رد ذهب إليهم بثمن يضاعف منه فلا حرج في ذلك. وأما بيع الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن مؤجل فلا يجوز، إلا إذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين. إذا باع الذهب بثمن مؤجل إما بهية العام أو غير ذلك من الأثمان التي قد تكون موجودة صح ولو معجلة، وأما ما يكون من النقدين فإن ذلك الداخل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه لا يجوز بيع ذلك إلا نقدا يدا بيد. إن كان ذهب لذهب فلا بد من التساوي رجما، وإن كان ذهب لفضة فلا بد من المعاطاة فقط وإن اختلف المقدار.
السلام عليكم. شاب هداه الله إلى الالتزام قبل سنة، ولكن مشكلته أن كثيرا من السنن لا يطبقها أمام الناس لأنهم كانوا يعرفونه في فترة ضياعه، فهو يقول أخشى أن يكون تركي لها لسببي أو يسبب لي الحرام.
نصيحتي لك أن تبادر بأداء السنن، وعلى منظر من الناس لا فرج في ذلك، لتنسج لهم بحول الله أن حالك قد تغيرت وأنك تركت مسلك المهتدين وتركت ما كنت عليه من الضياع، ولا يضيرك أن يروا أنك تغيرت، فإن التغير الكريم أمر مطلوب شرعا. ثم اعلم أن ترك العمل خشية قارة الناس نوع من الشرك، لأن الشيطان إذا عجز عن صد الإنسان عن العمل أتاه من باب الرياء وقال لا يظن الناس لكم ورائي، اترك هذا العمل حتى لا يتهمك بالرياء. أرغم الشيطان بأداء العبادات بالصفة التي بلغتك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وفي ذلك الخير بحيل الله.
أحسن الله إليكم، ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة، وهل يحق لولي أمرها أن يمتنع من أن ينظر إليها الخاطب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى لحاحها فافعل. وقول النبي إن استطعت يدل على أنه يعلم أنه قد لا يستطيع، ولم يأمر أولياء الأبنات بأن يعرضهن على الخطاب. إن قدر عن يقول هذا الصحابي فترصدت لها حتى نظرت إليها. إذا قدر الخاطب أن يرى مخطوبته فلا بأس بذلك، إن مكنوه من رؤيتها فلا بأس بذلك. وإن كان في بعض الأحوال توجد محاذير، إذا نظر إليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي لأنها لا تتصف بالجاذبية التي تدعو الخاطبة بأن يرغب فيها. لو كان ذلك واجبا لألزم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى الناس مخطوباتهم، لكنه حرض الخاطب ولم يأمر أولياء المخطوبة بالعرض. إذا فعل خلقه أما ما يمكن أن يراه الذي أطلق وقال إذا استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النساء فافعل. الذي يبدو أنه لا يستطيع أن يرى منها إلا ما يتعلق بالوجه والشفتين والذراعين وربما الساقين أو وجه الشعر، وكل ذلك في دلالة هذا النص ظاهر جواب. وإن كان لفظ أسماء تدل على العموم على كل ما يمكن، فإن شاء الله تعالى بهذا الأمر. ولا يلزم الناس كما قلت أن يعرفوا بناتهم على خاطبين.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع أحمد من الرياض، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول بأنه طالب علم يجمع مجموعة كبيرة من الكتب ولكن لا يقرأها، فهل عليه إثم؟
إن شاء الله لا بأس لذلك، وقل من الناس الذي يقرأ جميع ما عنده من كتب، لكن تكون مكتبة تكون شاملة بكل ما يمكن أن يحتاج إليه مع القدرة على ذلك أمر مستحسن. فإن بعض المسائل قد يمر الشهر أو الشهران محتاج إلى أن يبحث عن تلك المسألة، فإذا بحث عنه وجدها في هذه الكتب إشارة بأن هذا التحصيل الذي وجده أبلغ من الثمن الذي بذل. ثم إن عمارة البيت في إيجاد مكتبة قيمة قد يكون لها أثر أيضا في الناشئة التي تنتفذ في البيت من الدرية، يعرفون الكتب ويعرفون أنواعها والذي فيها، فقد يكون فيهم من يحبب له العلم فيكون عالما ينفع الله به. ومن أسباب ذلك وجود هذه المكتبات.
أحسن الله إليكم، هل سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وما الترتيب الصحيح لنزوله؟ هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أم بعدها؟
النزول نعم سوف ينزل عليه السلام بعد خروج المسيح الدجال، في أثناء خروج الدجال، وقد مضى في حلقة ذكر شيء من ذلك، ذكر حال الدجال وأنه يقتل يقتله عيسى عليه السلام في دمشق عند اللد. عيسى ينزل صلاة الصبح على المنارة البيضاء في دمشق، وجاء في الحديث. ونزولها في وقت الدجال ويبقى عدد سنين، وليس كما يظن الغربيون بأنه يملك ألف سنة، إن هذا لا أصل له، المدة التي سينقذها ليست بهذا القدر ولا قليل منه. تخرج يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وخروجهم قبل طلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا خرجت طلعت من مغربها راجعة لا يقبل توبة، ولا ينفع نفسا إيمانها إذا أنت آمنت قبل ذلك. أما نزوله هو قبل يأجوج ومأجوج، ومأجوج لا، كما قال الله جل وعلا: وهم من كل حدب ينسلون. ويخبر الله عيسى أنه لا يتنه في دفاعهم، فيعتصم بأصحابه معه في الطور، ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت بوجود دودة تكون في نخاع كل واحد، فيموتون عن آخرهم، فيكون للأرض وخم وزخم شديد. فيبعث الله جل وعلا طيرا كإبل الضخ فتنقلهم إلى البحر، ثم يبعث الله جل وعلا سيلا مطرا لا يكن منه مدر ولا شجر، فيغسل الأرض كلها إلى آخر ما هو معروف في أخبار الساعة. الله
أحسن الله إليكم. شخص في المستشفى عاجز عن الوضوء فتيمم للصلاة على السجادة داخل المستشفى، فهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة الآن؟
إن كان بدل ما يمكن أن يجزله مثله طلب التيمم، طلب التيمم ولم يتيسر ذلك وصلى بالقدر الذي قدر عليه فالصلاة صحيحة. فإن كان لم يفعل شيئا من ذلك ولما لم يجد صلاة ولم يطلب صلاة تيمم على السجادة فهو لم يأخذ بالأسباب فيصلي يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: أنا موظف حالتي المادية ضعيفة جدا، اضطررت لاستخراج سجل تجاري باسمي، وأنا أعلم أن هذا مخالف للأنظمة، ولكنني مضطر لزيادة دخلي والصرف على عائلتي المكونة من 8 أشخاص، ثم قمت بتعديل مهنتي على الورق فقط حتى أحصل على سجل تجاري، وأنا أمارس مهنة بسيطة وهي قد فتحت محل تجاري صغير من أجل أن يكون راتبا لدخلي، فهل علي شيء؟
لا شك أن طاعة ولي الأمر في تنظيم حياة المجتمع لما ليس للمحرم واجبة، حتى ولو كان الإنسان هذه الأوامر، فإن السمع والطاعة لما مسلم بولي أمره المسلم واجب في المنشط أي فيما يحب، وفي المكره أي فيما يكره هذا الإنسان، حتى في الأثرة إذا أمر بأن يدفع ما عليه يستجيب وإن لم يعطى ما له. فالسمع والطاعة مما يبنى عليه أساس المجتمع، فأنصحك أن تعدل وضعك وتأخذ بالسبيل الأقوم. السلطة لما تنظم هذه الأمور تريد من لم يجد وظيفة يشتغل في هذه الأعمال، ومن وجد وظيفه يكتفي بها او يتركها لمن لم يجد عملا ليذهب هو من جهه تجاره وامثالها. فنسال الله ان يوفقك ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم. أديت الصلاة في حال السفر قصرا ثم عدت إلى بلد الإقامة وتذكرت أن صلاتي لم تكن على وضوء، فهل أعيد الصلاة قصرا أم تامة؟
فتعيدها تامة، لأن من نسي صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر يصلي صلاة الحضر.
أحسن الله إليكم. كنا في شهر رمضان مع بعض الإخوة نتناول طعام السحور وعند الأذان توقفنا، وبعد الأذان بقرابة 5 دقائق قام أحد الإخوة بالأكل وتم تنبيهه، فقال أنا سمعت أحد المشايخ يقول إنه لم يتبين، فالتبين لا يكون برفع الأذان فقط، فهل هذا صحيح؟
بالنسبة للتبين ليس برفع الأذان، التبين هو ظهور الصوت في جهة المشرق، ظهور الفجر ثم الفجر لانفجار هذا النور على الأفق، لكن الأذان إنما جعل علامة على طلوع الفجر، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول قال أصبحت أصبحت. وسئل كم بينه الأذانين، قال بينهما ما مقدار ما ينزل هذا ويفعل هذا، الوقت مجيء، لكن الضاجط هو طلوع الفجر. والظاهر أن ما عليه الحال في البلد من ذكر أوقات في الصلوات أنه هو الصحيح، ومدعي خلاف ذلك خلاف ذلك لم يثبت، وقد مر مثل هذا المعنى أو قريب منه في بعض الحلقات الماضية، وأشير إلى أن هذه الأمور قد أثيرت من أكثر من 15 سنة أو 20، وكلف أشخاص يرصدون طلوع الفجر، ذلك في وقت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه من بعد شيخنا، وخلف هو ناسا من الإخوان من المشايخ، وترقبوا الفجر خارج محيط الأنوار الكهربائية، فوجدوا أن ما عليه الحال والترتيب غير مخالف للواقع، بل أنه المعتمد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ذال عين ميم من اليمن تقول هل يجب على النساء أن يصعدن إلى أعلى الصفا والمروة حال السعي أم تكتفي ببداية الصعود فقط؟
ما أمكنها أن تصل إليه دون مشقة من الصفا أو المروة أو الأفضل، وإذا لم تصعد لكثرة الناس والزحام واختفت بالبدع في الصعود فإن شاء الله أنه كافي.
أحسن الله إليكم. متى يقبل الحجر الأسود ومتى يستلم؟ هل يكون قبل الطواف أم بعده؟ وكم مرة نستلمه أثناء الطواف؟
إذا تيسر التقبيل في كل شوط حسن، وإذا انتهى من غشة الطواف وتيسر له أن يقبله ويستلمه فحسن، لكن ينبغي أن لا يزاحم الناس حيث يتأذى ويؤذي. جاء في الأثر الحديث الذي قال لعمر رضي الله عنه، يا عمر مثلا قول يعني لا تزاحم الناس مزاحمة تؤذيهم.
أحسن الله إليكم. أخطا أخي لوحة طاولة من المدرسة وبعد مدة أردت أن أعيده إلى المدرسة فرفضت أمي، رفضت بشدة وقال لي أخي بأنه استأذن من حارس المدرسة فماذا أصنع حيث أنهم أنكروا علي فعلي هذا؟
حارس المدرسة لا يملك أطاع شيء من مشتريات المدرسة، بل ولا المدير، إلا إذا كانت المدرسة مدرسة أهلية ومديرها هو المالك لها، وما سوى ذلك فلا يحل. المال مال الدولة ومال الأمة لا يحل الاستيلاء عليه إلا لمصور شرعي وصول.
أحسن الله إليكم. تسأل عن سجود المصلي عندما يقرأ آية السجدة في سورة صاد.
الصحيح أنها سجدة هي المسألة الثلاثية من المذاهب الأربعة، لكن الصحيح أنها سجدة. فإن داود عليه السلام الذين قال الله جل وعلا بهداهم أقتدى، أي أن هؤلاء من كتاب داود عليه السلام أحدهم.
أحسن الله إليكم. أثر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة من اليمن تسأل، تقول أسمع في كتب السير أنه وضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، فما معنى سل الجزور؟
سل الجزور هو ما يسمى بالمشيمة، هو ذاك الغلاف الذي يكون على الجنين ما دام الجنين في رحم أمه، فإذا ولدت الشاب أو الناقة ونزل ولدها ينزل ذلك الغلاف الذي يكون عليه وهو في داخل الرحم ومستقذر، وإن كان غير نجس إذا كان بهيمة وعام الحلال، لكنه مستقذر. فأرادوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم لما رأوه يسجد من الكعبة وهم كفار مشركون، ففعلوا ما فعلوا والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع خالد من السعودية، يقول كنت مقصرا مع والدي كثيرا، بل مع والدي كثيرا حتى توفي وبسبب مرض خطير، ثم تبعته أمي قبل فترة قصيرة، وعندها حزنت حزنا شديدا بسبب تقصيري في حقهما، فماذا يجب علي الآن تجاههما؟
إليه الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن الله جل وعلا عظم حق الوالدين وأوصى بهم خيرا وقرن حقهما بحقه كما في آية نعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك الله جل وعلا أمر المؤمن ألا يوالي الكافر، وإذا دعاه الكافر إلى الظلام أن يخاطعه إذا لم يستطع فيها ذلك. لكنه قال في حق الوالدين إذا جاهد الولد وشدد في طلبه أن يتحول عن إيمانه ما أمره بقطيعته، فقال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وآية الإسراء فيها بيان عظيم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذا العرض العظيم بالتوجيه الكريم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم لا تخادعوه لا تتظاهروا بخلاف ما تبطنون. أمر جل وعلا بالتعامل مع الوالدين بأبلغ ما يمكن أن تتم معاملة بين إنسان وآخر. أمره بأن يخطر الوالدين جناح الذل الجناح فيه لهما التذلل مع الرحمة، لأن الإنسان قد يذل لغيره لكن بدون أن يرحمه، أو قد يرحم إنسانا دون أن يذل له، وإنما أمر بذلك في حق الوالدين. ثم إن الغالب أن بر الوالدين أو حقوقهما ديون تقتضى، فمن بر بوالديه وأحسن صحبتهما هيأ الله له عند الكبر ذرية تبر به وتحسن صحبته وتوسع عليه بإذن الله جل وعلا تضييق الحياة. أما أنت أيها السائل فلا شك أن ما تذكر عن والديك مؤسف ومحزن، وأما كيف تفعل وقد ذهب فأكثر من الدعاء لهم ومن بذل الصدقة عنهما وأحسن صلة قرابتهما وصلة من له بهما صلة من صداقة ونحو ذلك، لأن صلة الرحم قرابة الوالدين نوع من برهما بعد موتهما، كما أن من عبر البر أن يبر الإنسان من كان ذا صلة لوالده أو والدته بصداقة ونحو ذلك. وإذا كان لأحد عليهما معروف أو دين تقوم بقضاء ما عليهما ومقاضاة من له معروف عليهما لتكافئة. وكلما تذكرت ما صنعت معهما تجدد التوبة إلى الله جل وعلا والندم والاستغفار، فأسأل الله أن يتوب على السائلين ويغفر الذنوب المستغفرين إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يقول لي حقوق مالية في إدارتي التي أعمل بها عبارة عن انسدادات ومضى عليها حوالي سنة ووعدت بصرفها، فهل علي عند استلامها زكاة؟
ما دمت ترى انك ملكتها لكن لم تسجل فهي في حكم الدين الذي في ذمه الى دين. إذا جاءت فبادر وقد تم لها الخلق فبادر بإدة الزكاة، وإن لم تأتي شيء فلا يجب عليها الزكاة.
أحسن الله إليكم، ما حكم بيع المجوهرات في التقسيط، خصوصا أن أصحاب المحلات يشترون كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات يتم تسديدها على التصريف وليس على البيع؟
أما التصريف يعطونها إنسان ليبيعها يسدد له الثمن كل ما باع شيئا منه رد ذهب إليهم بثمن بضاعته منه فلا حرج في ذلك. وأما بيع الذهب والفضة أو ما فيه ذهب وما فيه فضة بثمن مؤجل فلا يجوز، إلا إذا كان الثمن المؤجل ليس من النقدين. إذا باع الذهب بثمن مؤجل إما بهية العام أو غير ذلك من الأثمان التي قد تكون موجودة صح ولو مؤجلة، وأما ما يكون من النقدين فإن ذلك الداخل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه لا يجوز بيع ذلك إلا نقدا يدا بيد. إن كان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي رجما، وإن كان ذهبا بفضة فلا بد من المعاطاة فقط وإن اختلف المقدار.
أحسن الله إليكم، شاب هداه الله إلى الالتزام قبل سنة، ولكن مشكلته أن كثيرا من السنن لا يطبقها أمام الناس لأنهم كانوا يعرفونه في فترة ضياعه، فهو يقول أخشى أن يكون تركي لها لسببي أو يسبب لي الحرام.
نصيحتي لك أن تبادر بأهداء السنن، وعلى منظر من الناس لا فرج في ذلك، لتنسك لهم بحول الله أن حالك قد تغيرت وأنك تركت مسلك المهتدين وتركت ما كنت عليه من الضياع، ولا يضيرك أن يروا أنك تغيرت، إن التغير الكريم أمر مطلوب شرعا. ثم اعلم أن ترك العمل خشية إقالة الناس نوع من الشرك، لأن الشيطان إذا عجز عن صد الإنسان عن العمل أتاه من باب الرياء وقال لا يظن الناس أنكم رأي، اترك هذا العمل حتى لا يتهمك بالرياء. أرغم الشيطان بأعداء العبادات بالصفة التي بلغتك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وفي ذلك الخير بحول الله.
أحسن الله إليكم، ما الحدود المسموح بها في رؤية المخطوبة، وهل يحق لولي أمرها أن يمتنع من أن ينظر إليها الخاطب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج امرأة ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى لشيخها فافعل. وقول النبي إن استطعت يدل على انه يعلم انه قد لا يستطيع، ولم يامر اولياء الابنات بان يعرضهن عن الخطاه. ان قدر عن يقول هذا في الصحابي فترصدت لها حتى نظرت اليها. اذا قدر الخاطب ان يرى مخطوبته فلا باس بذلك، ان مكنوه من رؤيتها فلا باس بذلك. وإن كان في بعض الأحوال توجد محاذير، إذا نظر إليها قد يعزف عنها وقد يتكرر ذلك فتشعر هي لأنها لا تتصف الجاذبية التي تدعو الخاطبة بأن يرغب فيها. لو كان ذلك واجبا لألزم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرى الناس مقصوداتهم، لكنه حرض الخاطب ولم يأمر أولياء المخطوبة بالعرض. إذا فعل فلا بأس، أما ما يمكن أن يراه الذي أطلق وقال إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل. الذي يبدو أنه لا يستطيع أن يرى منها إلا ما يتعلق بالوجه والشفتين والذراعين وربما الساقين أو وجه الشعر، وكل ذلك في ذات هذا النص ظاهر الجواب. وإن كان لفظ ما تدل على العموم على كل ما يمكن، فإن شاء الله تعالى بهذا الأمر. ولا يلزم الناس كما قلت أن يعرفوا بناتهم على خاطبهم.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع أحمد من الرياض، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول بأنه طالب علم يجمع مجموعة كبيرة من الكتب ولكن لا يقرأها، فهل عليه إثم؟
إن شاء الله لا بأس لذلك، وقل من الناس الذي يقرأ جميع ما عنده من كتب، لكن تكون مكتبة تكون شاملة بكل ما يمكن أن يحتاج إليه مع القدرة على ذلك أمر مستحسن. فإن بعض المسائل قد يمر الشهر أو الشهران محتاج إلى أن يبحث عن تلك المسألة، فإذا بحث عنه وجدها في هذه الكتب إشارة بأن هذا التحصيل الذي وجده أبلغ من الثمن الذي بذل. ثم إن عمارة البيت في إيجاد مكتبة قيمة قد يكون لها أثر أيضا في الناشئة التي تنتج ذلك البيت من الذرية، يعرفون الكتب ويعرفون أنواعها والذي فيها، فقد يكون فيهم من يحبب له العلم فيكون عالما ينفع الله به، ومن أسباب ذلك وجود هذه المكتبات.
أحسن الله إليكم، هل سينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وما الترتيب الصحيح لنزوله؟ هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أم بعدها؟
النزول نعم سوف ينزل عليه السلام بعد خروج المسيح الدجال، في أثناء خروج الدجال، وقد مضى في حلقة ذكر شيء من ذلك، ذكر حال الدجال وأنه يقتل يقتله عيسى عليه السلام في دمشق عند اللد. عيسى ينزل صلاة الصبح على المنارة البيضاء في دمشق، وجاء في الحديث. ونزولها في نقص الدجال ويبقى عدد سنين، وليس كما يظن الغربيون بأنه يملك ألف سنة، إن هذا لا أصل له، المدة التي سينقذها ليست بهذا القدر ولا قليل منه. تخرج يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، وخروجهم قبل طلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا خرجت خلعت من مغربها راجعة لا يقبل توبة ولا ينفع نفسا إيمانها إذا أنت سلامت قبل ذلك. أما نزوله قبل يأجوج ومأجوج، ومأجوج لا، كما قال الله جل وعلا وهم من كل حدب ينسلون. ويخبر الله عيسى أنه لا يقنه في دفاعهم، فيعتصم بأصحابه معه في الطور، ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت بوجود بيضة تكون في لخاع كل واحد فيموتون عن آخرهم، فيكون للأرض وخم وزخم شديد. فيبعث الله جل وعلا طيرا كإبل الضحك فتنقله من البحر، ثم يبعث الله جل وعلا سيلا مطرا لا يكن منه مدر ولا شجع فيغسل الأرض كلها إلى آخر ما هو معروف في أخبار الساعة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. شخص في المستشفى عجز عن الوضوء فتيمم للصلاة على السجادة داخل المستشفى، فهل صلاته صحيحة أم عليه الإعادة الآن؟
إن كان بدل ما يمكن أن يبذله مثله طلب التيمم ولم يتيسر ذلك وصلى للخلف الذي قدر عليه فالصلاة صحيحة، وإن كان لم يفعل شيئا من ذلك ولما لا نجد تراب ولم يقرب تراب تيمم على السجادة فهو لم يأخذ بالأسباب فيصلي
يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول أنا موظف حالتي المادية ضعيفة جدا واضطررت لاستخراج سجل تجاري باسمي وأنا أعلم أن هذا مخالف للأنظمة، ولكنني مضطر لزيادة دخلي والصرف على عائلتي المكونة من 8 أشخاص، ثم قمت بتعديل مهنتي على الورق فقط حتى أحصل على سجل تجاري، وأنا أمارس مهنة بسيطة وهي قد فتحت محل تجاري صغير من أجل أن يكون راتبا لدخلي، فهل علي شيء؟
لا شك أن طاعة ولي الأمر لتنظيم حياة المجتمع لما ليس المحرم واجبة، حتى ولو كره الإنسان هذه الأوامر فإن السمع والطاعة لما مسلم بولي أمره المسلم واجب في المنشط أي فيما يحب وفي المكره أي فيما يكره هذا الإنسان، حتى في الأثرة إذا أمر بأن يدفع ما عليه يستجيب وإن لم يعطى ما له، فالسمع والطاعة مما يبنى عليه أساس المجتمع، فأنصحك أن تعدل وضعك وتأخذ بالسبيل الأقوم. السلطة لما تنظم هذه الأمور تريد من لم يجد وظيفة يشتغل في هذه الأعمال، ومن وجد وظيفة يكتفي بها أو يتركها لمن لم يجد عملا ليذهب هو من جهة تجارة وأمثالها، فنسأل الله أن يصدقها ويوفقنا جميعا لما يحبها.
أحسن الله إليكم. أديت الصلاة في حال السفر قصرا ثم عدت إلى بلد الإقامة وتذكرت أن صلاتي لم تكن على وضوء، فهل أعيد الصلاة قصرا أم تامة؟
فتعيدها تامة، لأن من نسي صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر يصلي صلاة الحضر.
أحسن الله إليكم. كنا في شهر رمضان مع بعض الإخوة نتناول طعام السحور وعند الأذان توقفنا، وبعد الأذان بقرابة 5 دقائق قام أحد الإخوة بالأكل وتم تنبيهه، فقال أنا سمعت أحد المشايخ يقول إنه لم يتبين، فالتبين لا يكون برفع الأذان فقط، فهل هذا صحيح؟
بالنسبة للتبين ليس برفع الأذان، التبين هو ظهور الصوت في جهة المشرق، ظهور الفجر ثم الفجر من انفجار هذا النور على الأفق، لكن الأذان إنما جعل علامة على طلوع الفجر، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول قال أصبحت أصبحت، وسئل كم بينهم الأذانين قال بينهما ما مقدار ما ينزل هذا ويفعل هذا الوقت مجيد، لكن الضابط هو طلوع الفجر، والظاهر أن ما عليه الحال في البلد من ذكر أوقات الصلوات أنه هو الصحيح، ومدعي خلاف ذلك لم يثبت. لقد مر مثل هذا المعنى أو قريب منه في بعض الحلقات الماضية، وأشير إلى أن هذه الأمور قد أثيرت من أكثر من 15 سنة أو 20، وكلف نفس أشخاص يرصدون طلوع الفجر، ذلك في وقت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه من بعد شيخنا، وخلف هو ناسا من الأخوان من المشايخ، وترقب الفجر خارج محيط الأنوار الكهربائية، فوجدوا أن ما عليه الحال والترتيب غير مخالف للواقع، بل أنه المعتمد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة بال عين ميم من اليمن، تقول: هل يجب على النساء أن يصعدن إلى أعلى الصفا والمروة حال السعي، أم تكتفي ببداية الصعود فقط؟
لا أمكنها أن تصل إليه دون مشقة من الصفا أو المروة أو الأطلال، وإذا لم تصعد لكثرة الناس والزحام واختفت بالبدء فالصعود فإن شاء الله أنه شافي.
أحسن الله عليكم. متى يقبل الحجر الأسود ومتى يستلم؟ هل يكون قبل الطواف أم بعده؟ وكم مرة نستلمه أثناء الطواف؟
إذا تيسر التقبيل في كل شوط حسن، وإذا انتهى من ركعة الطواف وتيسر له أن يقبلها ويستلمه فحسن، لكن ينبغي أن لا يزاحم الناس حيث يتأذى ويؤذي. جاء في الحسن الحديث الذي قال لعمر رضي الله عنه، يا عمر مثل قول يعني لا تزاحم الناس مزاحمة تؤذيهم.
أحسن الله إليكم. أحضر أختي لوحة طاولة من المدرسة، وبعد مدة أردت أن أعيده إلى المدرسة فرفضت أمي، رفضت بشدة، وقال لي أخي بأنه استأذن من حارس المدرسة، فماذا أصنع حيث أنهم أنكروا علي فعلي هذا؟
حارس المدرسة لا يملك أطاع شيء من مشتريات المدرسة، بل ولا المدير، إلا إذا كانت المدرسة مدرسة أهلية ومديرها هو المالك لها، وما سوى ذلك فلا يحل. المال مال الدولة ومال الأمة، لا يحل الاستيلاء عليه إلا لمسوغ شرعي وأصول.
أحسن الله إليكم. تسأل عن سجود المصلي عندما يقرأ آية السجدة في سورة صاد.
الصحيح أنها سجدة هي المسألة الثلاثية من المذاهب الأربعة، لكن الصحيح أنها سجدة، فإن داود عليه السلام الذين قال الله جل وعلا بهداهم اقتدى، أي أن هؤلاء من كتاب داود عليه السلام أحدهم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة من اليمن تسأل، تقول: أسمع في كتب السير أنهم وضعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، فما معنى سلى الجزور؟
سلى الجزور هو ما يسمى بالمشيمة، هو ذاك الغلاف الذي يكون على الجنين ما دام الجنين في رحم أمه، فإذا ولدت الشاب أو الناقة ونزل ولدها ينزل ذلك الغلاف الذي يكون عليه وهو في داخل الرحم، ومستقذر، وإن كان غير نجس إذا كان بهيمة الأنعام الحلال، لكنه مستقذر، فأرادوا إيذاءه صلى الله عليه وسلم لما رأوه يسجد من الكعبة وهم كفار مشركون، ففعلوا ما فعلوا والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 6059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.